بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح. اللهم اشرح صدورنا ونور بالإيمان قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا يا ذا الجلال والإكرام. ونكمل ما كنا آخذين به من التعليق على علم التصريف من كتاب النقاية لجلال الدين السيوطي رحمه الله. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمتابعين. قال الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله: الإبدال أحرفه طويت دائما.
هذا الباب عقده المصنف رحمه الله للإبدال، والإبدال من أبواب الصرف المهمة. وقد ضمن المؤلف رحمه الله هذا الباب أو هذا المبحث، لأنه لم يبوب، ضمنه الحديث عن الإعلال، ضمنه الحديث عن الإعلال. فالإعلال داخل معنا في الإبدال، لأن الإعلال هو إبدال حرف علة بعلة. وقوله رحمه الله: الإبدال أحرفه طويت دائما، يدل هذا الضابط على احتواء هذا الضابط لحروف العلة التي يكون بها الإعلال. فالمؤلف رحمه الله لم يغفر الحديث عن الإعلال، والإعلال من أهم أبواب علم الصرف، بل هو مخ علم الصرف، مخ علم الصرف وأدق أبوابه. قال رحمه الله: الإبدال. الإبدال هو إبدال حرف بحرف، فإن حروف العربية، حروف الكلمات العربية يقع فيها إبدال، وهذا الإبدال من أهم مقاصده التخفيف، التخفيف. والإبدال بحسب القسمة العقلية أربعة أقسام: إبدال حرف صحيح بحرف صحيح مثله، فهذا يسمى إبدالا، يسمى إبدالا. والقسم الثاني أو النوع الثاني: إبدال حرف علة بحرف علة، فهذا يسمى إعلالا، ويسمى أيضا إبدالا. إذن يسمى إبدالا ويسمى إعلالا. والنوع الثالث: إبدال حرف علة بحرف صحيح، فهذا يسمى إبدالا، إبدالا. والقسم الرابع: إبدال حرف صحيح بحرف علة، فهذا يسمى إبدالا، يسمى إبدالا. إذن لا يسمى إعلالا إلا إذا كان إبدال حرف علة بعلة. فمن خلال هذه القسمة أنا أسألكم: ما الذي هو أعم، الإبدال أو الإعلال؟ الإبدال، الإبدال أعم، الإبدال أعم. وقوله رحمه الله: أحرفه طويت دائما، طويت دائما. إذن أحرف الإبدال ثمانية، هي الطاء والواو والياء والتاء والدال والألف والهمزة والميم والميم. وكثير من النحويين يضيفون الهاء، يضيفون الهاء في حروف الإبدال، ولهذا جمعت عندهم في قولهم هدأت موطيا، كما قال ابن مالك رحمه الله: أحرف الإبدال هدأت موطيا، أحرف الإبدال هدأت موطيا. ولكن من النحويين من يترك الهاء، من يترك الهاء، ومنهم المصنف، وذلك لأن إبدال الهاء، إبدال الهاء يطرد في الوقف على مثل رحمة ونعمة وما أشبه ذلك، وهذا يبحث في باب الوقف، يبحث في باب الوقف. فمن هنا أهمل الحديث عن الهاء في باب الإبدال. والخطب يسير، الخطب يسير. قال رحمه الله: الإبدال أحرفه طويت دائما. وهذا الضابط معناه جميل، يعني طويت العلم وطويت الخير والفضل إذا احتضنته. نعم.
قال رحمه الله: فتبدل الهمزة من ياء النحو رداء وبائع، وواو النحو كساء وقائم، وأواصل ومد جمع مفاعل، وثاني لينين اكتنفاه.
يقول رحمه الله: فتبدل الهمزة من ياء نحو رداء وبائع. قوله فتبدل الهمزة من ياء يعني توضع الهمزة مكان الياء في نحو رداء. أصل رداء، أصل رداء رداي، رداي، نعم، من الردية، يقال فلان حسن الردية أي الارتداء، حسن الردية. فهذا يدل على أن أصل الهمزة الياء رداي. طيب، تطرفت الياء بعد ألف زائدة، تطرفت الياء بعد ألف زائدة فصارت ضعيفة، فصارت ضعيفة فقلبت همزة. هذا هو سبب الإبدال. وقولنا تبدل الهمزة من ياء، هذا أيها الإخوة يسمى إعلالا، مع أن المبدل همزة، وذلك لأن العلماء رحمهم الله ألحقوا الهمزة بحروف العلة. نعم، ألحقوا الهمزة بحروف العلة، فيقع بين الهمزة وحروف العلة اشتراك، فمن هنا دخلت مع حروف العلة. إذن هنا إعلال وإبدال. وقوله رحمه الله: نحو رداء وبائع، وبائع، هذه الهمزة في بائع مبدلة من ياء، أصل بائع، أصلها بايع، بايع، فبائع مأخوذ، هذا اسم فاعل مأخوذ من الفعل الأجوف الذي هو باع. نعم، وباع أصله بيع، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. وهذا الإعلال في الفعل، هذا الإعلال في الفعل سرى إلى اسم الفاعل، سرى إلى اسم الفاعل، فأبدلت الياء في بايع إيش؟ أبدلت همزة. إذن الإعلال الذي في الفعل سرى إلى اسم الفاعل، فمن هنا قلنا بائع. وقوله رحمه الله: وواو، وواو، أي تبدل الهمزة من واو نحو كساء، كساء، هذا كساء أصله كساو، لأنه من الكسوة، أحسنت، لأنه من الكسوة، فقلبت الهمزة في كساء، قلبت الواو، قلبت الواو إلى همزة. لماذا؟ لأن الواو تطرفت بعد ألف زائدة، بعد ألف زائدة، لأن كساء على وزن فعال، فالألف زائدة، الألف زائدة، وعلى هذا قلبت الواو همزة، قلبت الواو همزة فصارت كساء. وقوله رحمه الله وقائم، وقائم، الهمزة في قائم مبدلة من واو، لأن قائم مأخوذ من الفعل قام، وقام هذا أجوف، أصله قوم، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، فهذا الإعلال في الفعل سرى إلى اسم الفاعل، سرى إلى اسم الفاعل، فلم نقل قاوم وإنما قلنا قائم، قلنا قائم. وقوله رحمه الله وأواصل، أواصل، أواصل جمع واصلة، معنى كلامه تبدل الهمزة من واو أواصل الأولى، لأن أصل أواصل، ما أصل أواصل؟ وواصل، أصلها وواصل، أصلها وواصل، فالواو الأولى هي فاء الكلمة الأصلية، أي في المفردة، نعم، والواو الثانية في وواصل هي واو ماذا؟ واو صيغة الجمع، واو صيغة الجمع، لأن أواصل تجمع على فواعل، فواعل، فقولنا أواصل أصلها وواصل، أصلها وواصل، فقلبت أو أبدلت الواو الثانية همزة، صارت نعم أواصل، انتبهوا معي، أواصل قلنا إن أصلها وواصل، لأنها جمع واصلة، وواصل. طيب لما اجتمعت الواوان وواصل في أول الكلمة اقتضى هذا أن تبدل الأولى همزة لئلا يجتمع في أول الكلمة واوان، إذا اجتمعت واوان في أول الكلمة، هذه قاعدة صرفية، فيجب إبدال الأولى همزة تخفيفا، هذا العلة الأولى. والعلة الثانية في الإبدال، العلة الثانية لئلا يأتي حرف عطف قبلها فيكون في الكلام ثلاث واوات، فقلبت الهمزة، قلبت الواو إلى همزة فصارت أواصل، واضح ذلك؟ طيب إذن أواصل أصلها وواصل، قلبت الواو الأولى همزة للتخفيف فصارت أواصل. وقوله رحمه الله ومد جمع مفاعل، ومد جمع مفاعل، انتبهوا، هذا الجمع مهم حديثنا عنه، لأنه يكثر فيه اللحن في كلام الناس، فركزوا معنا. قال ومد جمع مفاعل، أي وتبدل الهمزة، وتبدل الهمزة من مد جمع مفاعل، وشرط هذا الإبدال، إبدال الهمزة أو إبدال المد همزة له شرط، ما شرطه أو شرطان في الحقيقة، أن يكون الحرف المبدل منه حرف مد، أن يكون حرف مد هذا الأول، والشرط الثاني أن يكون هذا الحرف مزيدا يعني لا أصليا في الكلمة، أن يكون حرف الحرف مدا، أليس كذلك؟ ما حروف المد؟ واي. والشرط الثاني أن يكون هذا الحرف مزيدا يعني زائدا في الكلمة ليس من حروفها الأصلية، مثل ماذا؟ مثل قلادة. تعالوا نجمع قلادة على مفاعل يكون الجمع قلائد، ما الذي تغير وما الذي أبدل في الكلام؟ نعم قلائد، انتبه معنا، قلائد لما جمعناها على مفاعل صار عندنا ألفان، أليس كذلك؟ ألفان، ألف قلادة المفردة وألف الجمع مفاعل، فقلبنا ألف المفردة إلى همزة فصارت قلائد. لماذا قلبت ألف قلادة إلى همزة؟ لئلا يجتمع ألفان مفاعل. يا جماعة إذا جمعنا قلادة على مفاعل صار عندنا ألفان، فقلبنا الهمزة، قلبنا المدة الثانية إلى همزة فصارت قلائد. ولا يشترط أن يكون الحرف المد ألفا، بل قد يكون واوا مثل عجوز فتجمع على عجائز، وقد يكون حرف المد ياء مثل صحيفة فنجمع على صحائف. إذن أبدل حرف المد ماذا؟ همزة، أبدل حرف المد همزة فصار الجمع قلائد. وهكذا سحابة سحائب، مدينة مدائن، مدينة مدائن. طيب أنا أسألكم، قسورة، قال تعالى فرت من قسورة، ما القسورة؟ الأسد. كيف نجمع قساور قسورة على قساور؟ طيب سؤال عندكم، لما لم نقل قسائر قلنا قساور؟ ها أحسنت، لأن الواو في قسورة ليس حرف مد وإنما هو لا لأنه مفتوح، قسورة ليس حرف مد، قسورة. طيب قسورة، نعم، فجمع على قساور. طيب خذ معنا، إذا قلت مثلا مكائد أو مكايد، اللي يعرف يرفع يده، مكائد هذه مفاعل، ما الصواب في الجمع؟ أن نقول مكائد أو مكايد بالياء؟ لماذا؟ أحسنت، لأن الياء أصلية من الكيد، كيد على وزن فعل، فالياء أصلية في الميزان الصرفي كيد. وعلى هذا فيعلم خطأ من يقول إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان، كتاب ابن القيم إغاثة اللهفان في مصايد. لماذا قلنا مصايد؟ لأن الياء أصلية صيد، إذن قل مصايد ولا تقول مصائد، عرفت؟ وعلى هذا يصحح من يخطئ في نطق كتاب ابن القيم. ومن هذا القبيل أيضا قول بعض الناس مشائخ، ما الصواب؟ مشايخ. لماذا؟ لأن الياء أصلية، وعلى هذا يقال المشايخ لا يهمزون، يعني لا يهمزون لا لفظا ولا معنى، واضح ذلك؟ إذن خطأ في اللغة وخطأ في المعنى. طيب، وبعد هذا إذا علمتم ذلك لنعلم أن قوله جل وعلا ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش، لماذا لم نقل معايش في غير القرآن؟ لأن الياء أصلية، معيشة أو عيش أصلية. طيب يا جماعة، إذا علمتم ذلك فيعلم أن ثم قراءة شاذة وجعلنا لكم فيها معايش تروى عن نافع وتذكر في كتب النحو وفي كتب التفسير معايش، وبعض أهل العلم من أهل العربية قال هذه قراءة نافع، وقد أخطأ نافع، وبعضهم قال نافع ليس من أهل العربية. والحقيقة أن هذا من الخطأ، لأن نافعا رحمه الله لم تثبت عنه هذه القراءة، وإنما هي ضعيفة من رواية خارجة بن مصعب، فلا تثبت عن نافع. ونافع رحمه الله ورضي عنه إمام من أئمة القراءة، أخذ القراءة عن 70. فإذا علم هذا فيعلم أن من اتهم نافعا فإنه قد أخطأ. ومن هؤلاء أبو عثمان المازني، فإنه قال في كتابه التصريف قال أخطأ نافع في همز معايش لأنه لم يدري ما العربية، وأخطأ أيضا صاحب الطراز فإنه قال عن نافع إنه ضعيف في علم العربية. فالجواب أن نقول هذا لم يثبت عن نافع. وعلى هذا فنقول إن همز معايش لم يثبت قراءة، كما أنه مخالف أيضا للقاعدة العربية التي اضطرد بها كلام العربي، عرفتم؟ التي اضطرد بها كلام العرب. والذي نبه على أن هذه القراءة لم تثبت عن نافع إمام القراءة أبو عمرو الداني رحمه الله في كتابه التيسير، وابن الجزري في كتابه النشر، قالوا لم تثبت هذه من رواية الثقات عن نافع البصرة بروايته، فلم تأتي من طريق ورش ولا من طريق قالون، وإنما جاءت من طريق ضعيفة لا تثبت. قال رحمه الله تعالى وثاني لينين اكتنفاه. لينين، حرف اللين ما هو؟ الياء والواو. طيب، قال اكتنفاه، الضمير يعود على ماذا؟ على الألف. وثاني لينين اكتنفاه، أي اكتنف حرف المد، اكتنف حرف المد في مفاعل، اكتنف حرف المد في مفاعل الذي هو الألف. المعنى تبدل الهمزة، من ثاني حرفي لين اكتنف ألف مفاعل، تبدل الهمزة من ثاني إيش؟ من ثاني حرفي اللين اللذين اكتنف الألف، مثال هذا أوائل. أوائل جمع ماذا؟ جمع أول. ما أصل أوائل؟ أصلها أواول، أصل أوائل أواول، ما الذي جرى في الكلمة؟ أن حرفي اللين الواوين اكتنف ماذا؟ اكتنف الألف، فالقاعدة تقضي بماذا؟ بقلب حرف اللين الثاني إلى ماذا؟ إلى همزة، فتكون الكلمة أوائل. نعيد، نقول قوله رحمه الله وثاني حرفي لين اكتنفاه، أي وتبدل الهمزة من ثاني حرفي لين، من ثاني حرفي اللين اللذين اكتنفا الألف. ألف ماذا؟ ألف مفاعل، مثل أوائل، فأوائل أصلها أواول، أواول، فأبدلت الواو الثانية همزة. طيب، وهكذا لو كان حرفا اللين يا أين، لو كان حرفا اللين يا أين، فإننا نبدل الياء الثانية همزة، مثل نيف ونيائف. نيف تجمع على ماذا؟ نيائف. أصل نيائف نيايف، نيايف، فالياءان اكتنفا الألف، فنقلب أو نبدل الهمزة، نبدل الياء الثانية همزة، نبدل الياء الثانية همزة فتكون نيائف. وواضح أيها الإخوة أن هذا الإبدال للتخفيف، أليس كذلك؟ لأن أواول صعبة، أواول، أواول صعب النطق بها. قال رحمه الله تعالى: نعم.
والياء من واو نحو صيام وثياب ورضيا، وألف نحو مصابيح ومصيبيح.
يقول رحمه الله تعالى: والياء من واو نحو صيام، أي وتبدل الياء، تبدل الياء من الواو في نحو صيام. صيام، هذا صيام مصدر، ما أصله؟ أصله صوام، صوام، وذلك لأن فعله، فعل صيام ما هو؟ صام، وهذا الفعل أجوف، أصل صام صوم، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، فهذا الإعلال الذي جرى في الفعل سرى إلى المصدر، سرى إلى المصدر. المصدر صيام، أصله صوام، أصله صوام، فقلبت أو أبدلت الواو وصارت ياء صيام، لأن وجود الواو نعم بعد الحرف المكسور فيه ثقيل، فيه ثقل، صوام، فصارت إلى صيام. إذن صيام الياء فيها مبدلة عن واو، أصلها صوام. قال: وثياب، ثياب أصل ثياب ما هو؟ ثوب، نعم، المفرد ثوب، وأصل ثياب ثواب، ثواب، فقلبت الواو ياء، لماذا؟ ثواب، لانكسار ما قبلها، نعم، قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها، لأن الكسرة تجلب الياء، وكذلك مجيء الألف بعدها. ثياب، عرفتم؟ إذن ثواب، ثياب أصلها ثواب، فقلبت الواو ياء، وإن شئت قلت أبدلت هذه بهذه. طيب، قال: ورضي. لاحظ المؤلف رحمه الله يدمج الأفعال مع الأسماء مع المصادر، لأنه يجمع القواعد، نعم، ولا يفصل، يقول كذا هذا فعل وهذا مصدر وهذا اسم فاعل، وإنما عليك يا طالب العلم أن تميز بين ما هو مصدر وما هو فعل وما هو اسم فاعل. قال: ورضي، ورضي، أصل رضي، رضي، و أصل رضي رضوى، ما الدليل على أن أصلها رضوى؟ الرضوان، أحسنت، أن المصدر الرضوان، المصدر الرضوان. فما الذي وقع في رضي؟ تطرفت الواو رضوى، تطرفت الواو وقبلها كسرة فقلبت ياء، واضح؟ رضوى، تطرفت الواو رضوى، تطرفت الواو وقبلها كسرة رضوى فقلبت ياء. أي أخف على اللسان، رضي أو رضوى؟ رضي. إذن اللغة العربية تجنح إلى التخفيف. قال نعم، والتيسير. قال رحمه الله: وألف نحو مصابيح ومصيبيح. وألف أي وتبدل الياء من ألف، وتبدل الياء من ألف في مصابيح، تبدل الياء من ألف في مصابيح. أصل، انتبه معي، أصل مصابيح ما أصلها من حيث وزنها؟ أصلها، لا انتبه معي، مصابيح أصلها، هذه مما يتبين على السبورة، لكن خذوها مني شفاها، مصابيح أصلها مصابيح، خذوها مني، مصا ثم الباء المكسورة ثم الألف ثم الحاء. إذن كم صار عندنا من ألف؟ فالذي قلت لكم الآن صار عندنا ألفان. من أين جاء؟ أنا قلت ألف، نعم، ألف الجمع، ألف مفاعيل، وألف وألف المفرد، وألف وألف المفرد مصباح. صار عندنا يا جماعة ألفان، صار عندنا ألفان، ألف مفاعيل وهي الأولى، وألف المفردة وهي الثانية، ويتعذر النطق بالألف الثانية، أليس كذلك؟ أنا لما نطقتها ما استطعت، يتعذر النطق بالألف الثانية لأن قبلها الباء، والباء حركتها الكسر لأنها مفاعيل. فما الذي جرى؟ قلبنا الألف الثانية ياء فصارت مصابيح. إذن هذا الذي ذكرت لكم هو الخطوات في مصابيح. إذن مصابيح يا جماعة قلبت فيها الألف ياء، أو أبدلت الياء من الألف لاجتماع ألفين في مصابيح، ألف المد وألف المفردة، واضح ذلك؟ طيب، وهكذا مصيبيح. مصيبيح، الياء الأولى في مصيبيح، الياء الأولى الموجودة هذه هي ياء التصغير، مصيبيح ولا لا؟ طيب، والياء الثانية مبدلة من ألف مصباح المفرد، لماذا أبدلت؟ لانكسار ما قبلها وهو الباء فصارت مصيبيح، لانكسار ما قبلها، لأن أصلها مفاعيل فالعين مكسورة التي تقابل الباء، واضح ذلك؟ طيب، وعلى هذا تبين أن الياء تبدل من ألف مصابيح.
قال رحمه الله: والواو من ألف كبويع، وياء كموقن ونهو، والألف من ياء وواو كباع وقال، والميم من نون ساكنة قبل باء، والتاء من فاء افتعال لينا كالتسر، والطاء من تائه تلو مطبق، والدال منها تلو دال أو ذال أو زاي.
طيب، هذه الأشياء القادمة سهلة ويعني من معلوماتكم. قال رحمه الله: والواو من ألف كبويع، والواو من ألف يعني تبدل الواو من ألف كبويع. أصل بويع، نعم أصلها باع، لكن بويع أصلها بايع، إذا بنيتها للمعلوم صارت بايع، فلما بني الفعل للمفعول صار بويع. ما الذي جرى على الكلمة؟ قلبت الألف واوا. لماذا قلبت؟ لضم ما قبلها بويع، نعم، لأن لما بنينا الفعل للمفعول فالأول مضموم بويع، والضمة ما الذي يناسب الضمة؟ الألف الواو، فصار بويع. إذن بويع. وهكذا ووريا، نعم ووريا. قال وياء كموقن، وياء كموقن يعني وتبدل الواو من ياء كموقن. أصل موقن ميقن، أصلها ميقن بدليل ماذا؟ اليقين وأيقن. إذن أصلها ميقن، قلبت الياء هذه واوا. لماذا؟ لضم ما قبلها، لضم ما قبلها، ومعلوم أن الضم يجلب الواو، فصارت موقن موقن. إذن موقن أخف على اللسان من ميقن، أخف ولا مقارنة. قال ونهو، ما معنى نهو؟ نهو كمل عقله، تقول العرب نهو إذا كمل عقله. طيب قوله ونهو أي تبدل الواو من الياء في نهو. أصل نهو نهوي، أصل نهو نهوي. قلبت الياء واوا لماذا؟ لأن ما قبلها مضموم والضمة تناسبها الواو، فصارت نهوى. إذن نهوى أرشق على اللسان من نعم من نهي. قال والألف من ياء وواو كباع وقال، هذه مرت معنا، والألف من ياء وواو كباع وقال، يعني تبدل الألف من الياء والواو في باع وقال، لأن أصلهما بيع وقول، تحركت الياء والواو وانفتح ما قبلهما فقلبت هذه، والثانية قلبت واوا. طيب قلبت ألفا، أو كلاهما قلب ألفا، نعم. قال وباع. قال والميم من نون ساكنة قبل باء، والميم من نون ساكنة قبل باء، هذا عندكم من أحكام التجويد. والميم من نون ساكنة أي تبدل الميم من النون الساكنة قبل الباء، وهذا يعرف في التجويد بالإقلاب، نعم. تقول في من بعد، من بعد ماذا تقول فيها؟ من بعد. ما الذي جرى؟ نعم أبدلت الميم، أبدلت النون الساكنة ميما فصارت من بعد. وهكذا من أنبأك، هذا نعم أصلها من أنبأك، من أنبأك النون ساكنة، نعم، وجاءت بعد الباء فقلبت ميما صارت من أنبأك، نعم يعني عاد هذا على التجويد. أما نعم في الكتابة لا، على ما هي عليه، يعني في الكتابة الاصطلاحية، أما كتابة آيات القرآن فبقاء القرآن على حرفه سنة كما قال الإمام أحمد رحمه الله، لكن ما تكتب مم، ما تكتب ميماني من بعد، لا نقول من بعد. طيب قوله رحمه الله والتاء من فاء افتعال لينا كالتسر، والتاء أي تبدل التاء من فاء افتعال، فاء الافتعال لينا يعني حال كونها حرف لين، كالتسر. أصل التسر إيتسر، نعم، من ماذا؟ من اليسر، أصلها إيتسر من اليسر، ووزن إيتسر افتعل، وزن إيتسر افتعل، الفاء افتعل تقابل ماذا في إيتسر؟ تقابل الياء، واضح؟ في الميزان الصرفي الفاء تقابل الياء. طيب ما الذي وقع على الكلمة إيتسر؟ قلبت فاء الافتعال وهي الياء، إيتسر قلبت ماذا؟ قلبت تاء، وأدغمت التاء في التاء فصارت اتسر اتسر اتسر. طيب وقوله رحمه الله والطاء من تائه تلو مطبق، والطاء من تائه تلو مطبق أي تبدل الطاء من تائه، الضمير يعود على ماذا؟ تاء الافتعال، من تاء الافتعال، حال كونها تلو مطبق يعني حال كونها بعد حرف مطبق. ما حروف الإطباق؟ أربعة، وهي الصاد والطاء، نعم نعم، والضاد والضاء. طيب هذه حروف الإطباق، الصاد والضاد والضاد والطاء والضاء، هذه حروف الإطباق. يقول المؤلف رحمه الله والطاء من تائه تلو مطبق يعني تبدل الطاء من تاء الافتعال حال كونها بعد حرف مطبق، بعد حرف مطبق. خذ هذا المثال، عندك مصطفى، مصطفى مصطفى، ما أصل مصطفى؟ مصطفى، هذا أصلها، أصلها في الوضع الأول أصلها مصطفى، وقعت تاء الافتعال بعد الصاد فقلبت فقلبت طاء، إذن صارت الكلمة مصطفى. أي أخف على اللسان، مصطفى أو مصطفى؟ مصطفى بلا شك. إذن هذا معنى قولهم إن اللغة تطورت حتى بلغت إلى درجة الاكتمال، اكتملت اللغة العربية قبيل نزول القرآن الكريم، والله حكيم عليم، تطورت. ولهذا تجدون في المعجمات كلمات غريبة حوشية من جنس مزيد الخماسي والسداسي في الأفعال والأسماء، وذلك لأن اللغة بعد تدرجها حينما أراد الله عز وجل أن يبعث النبي الخاتم محمدا صلى الله عليه وسلم وينزل عليه القرآن العظيم، وصلت اللغة العربية إلى الذروة، ذروة كمالها وجمالها، فصارت صافية. فالعلماء رحمهم الله علماء الصرف واللغة يقيسون النظائر بالنظائر ويعرفون أصول الكلمات، فاهتدوا إلى قواعد الصرف وعرفوا وقاسوا، ووصلت إلينا هذه الكتب مصفاتا حاملة أطيب العلم وألذه وأصفاه، لا سيما علوم اللغة، فإن علوم اللغة تظهر فيها العبقرية، عبقرية اللغة العربية، وتظهر فيها عبقرية علماء اللغة، أليس كذلك؟ وهذا كله من تدبير الله جل وعلا، الله هو الذي هيأ وهو الذي يسر ذلك. وإلا فهل يستطيع إنسان أن يخوض جزيرة العرب فيجمع اللغات من أطرافها من أقصاها إلى أقصاها ثم يؤلف كتابا يسميه لغة العرب أو اللغة العربية؟ كتاب سيبويه كيف جمع لغة العرب؟ لولا تيسير الله. هذه المعاجم التي جمعت كلمات العرب، وكيف استدللنا نحن على هذه الكلمات الحالية بأصولها، هذا كله علم، علم نما وتكامل، تكامل. ولا شك أن علماءنا الأوائل رحمهم الله لهم القدح المعلى، فنحن ندعو لهم إذا ذكرناهم، وبدعائنا لهم وذكرنا لهم الذكر الحسن نستفيد من علومهم. إذن قولنا مصطفى أصلها مصطفى، وهكذا مضطر أصلها مضطر، وقع التاء الافتعال بعد الضاد، والضاد من حروف الإطباق، فقلبت فقلبت التاء طاء. قال رحمه الله تعالى: والدال منها تلو دال وذال أو ذال أو زاين. والدال منها أي تبدل الدال منها، يعني من تاء الافتعال. تلو يعني حال كونها، تلو يعني بعد، دال أو ذال أو زاي. طيب، حال كونها بعد دال، بعد دال مثل ادكر، نعم مثل لا الدال مثل ادانا، نعم مثل ادانا. ما أصل الدانا؟ ما أصل الدانا؟ إد تانا على وزن افتعل، نعم إد تانا. فتاء الافتعال وقعت تلو، تلو دال، تاء الافتعال في إد تانا وقعت بعد ماذا؟ بعد دال، لا إدانا نحن نتكلم عن إدانا أصلها إد تانا، وقعت تاء الافتعال تلو الدال، أليس كذلك؟ فقلبت تاء الافتعال دالا، ثم أدغمت الدال في الدال. إذن أي أسهل على اللسان، إد تانا أو إدانا؟ إدانا إذن افتعل. قال: أو ذال، أو ذال يعني إذا وقعت تاء الافتعال بعد ذال، مثل ادكر، انتبه معي، ادكر هذه ادكر ما أصلها؟ إذ تكر، أصلها إذ بالذال، إذ تكر افتعل. وقعت تاء الافتعال بعد ذال، فقلبت تاء الافتعال ماذا؟ دالا. جيد، ثم ما الذي جرى؟ نعم، قلبت الذال دالا، ثم أدغمت الدال في الدال. أعيد عليكم الخطوات، انتبهوا، لأن فيها قراءة ستأتي. نقول إن ادكر أصلها إذ تكر وقعت تاء الافتعال بعد ذال، فقلبت التاء دالا، ثم قلبت الذال دالا، ثم أدغمت الدال في الدال، فصارت ادكر. هذا وجه. والوجه الثاني أن تدغم الدال المبدلة بالذال الأولى. الوجه الثاني أن تدغم الدال المبدلة الثانية في الذال الأولى، فيكون إذ ذكر وعليه قراءة شاذة، فهل من مذكر؟ هذه قراءة شاذة جاءت عن قتادة. وأنا أنبهكم يا أيها الإخوة تنبيها بعد ذكر القاعدة، ليس كل قراءة شاذة تذكر في كتب النحو يعني تكون صحيحة، لأن بعض القراءات قد لا تثبت. ونبه إلى ذلك ابن الجزري في مقدمة كتابه. نعم، بعض القراءات الشاذة إذا جاءت من طرق صحيحة تعتبر، ونقول إنها لغة صحيحة وحتى لو خالفت القواعد، لكن بعض القراءات الشاذة لا تثبت، يعني يرويها راو ويكون قد اجتهد من نفسه. وهنالك قراءات شاذة لكنها صحت عن الأئمة بأسانيدها فتكون مقبولة في اللغة العربية، عرفتم؟ والمرجع في ذلك إلى أهل القراءات، أهل الفن، لا نرجع إلى كتب النحو نأخذ منها ولا إلى كتب العربية، وإنما نرجع إلى كتب القراءات في مسائل القراءة الشاذة، وعلينا أن نكون حذرين في التعامل معها. قال: إذ ذكر. نحن قلنا إن ادكر وضح الذي حصل فيها من الإبدال ولا لا؟ وضح الذي حصل. قالوا إن ادكر أصلها إد تكر، نعم، قلبت التاء الافتعال إلى دال وأدغمت الدال في الدال. طيب، وإذ عندنا إذ تكر، واضح؟ إذ تكر، إذ تكر قلب التاء الافتعال دالا ثم أدغمت الدال في الذال، في الذال. هذا الوجه جاءت عليه القراءة فهل من مذكر؟ لكن قال النحاس في إعراب القرآن لما ذكر القراءة فهل من مذكر، قال: إن العرب طريقتهم أنهم يدغمون الأول في الثاني خلافا للعكس. قال: سنن العرب أنهم يدغمون الأول في الثاني. إذن إذ ذكر ندغم الذال في الدال أو الدال في الذال؟ أي نعم، الوجه الذي ذكره النحاس ندغم الذال، أي نعم، وإن شئت قلت نقلب الذال دالا وندغم الدال في الدال. إذن الوجه عند النحاس كما يقول ويعزوه إلى العرب في سننهم في كلامهم أنهم يدغمون الأول في الثاني. إذن تكون فهل من مدكر، وقراءة فهل من مذكر هذه شاذة. إذن فهل من مدكر، هذه القراءة التي تقرأون بها، أليس كذلك؟ فهل من مدكر، إذن أدغم، أي نعم، أصلها فهل من مذكر. لو رجعتم إلى كتب التفسير العربية لوجدتم أنهم يقولون أصلها فهل من مذكر، جرى عليها الإبدال. قال: أو زاي، أو زاي يعني تبدل الدال من تاء الافتعال إذا وقعت التاء بعد زاي، إذا وقعت التاء بعد زاي، مثل ماذا؟ مثل ازدد، أصلها ازتد، أصلها ازتد، قلبت التاء دالا لوقوعها بعد الزاي فصارت ازدد، ازدد. وبهذا ولله الحمد ننتهي من باب الإبدال وندخل في الباب الذي يليه. لحظة شوي. نعم.
قال رحمه الله: الإدغام إدخال حرف ساكن في مثله متحرك، ويجب ما لم يتصل به ضمير رفع متحرك، فيمتنع أو يجزم فيجوز، فإن لم يفك حرك الثاني بالفتح أو الكسر، فإن كان مضموم العين فبالضم أيضا، وكذا الأمر.
يقول رحمه الله تعالى: الإدغام، هذا الإدغام من المباحث المشتركة في علم القراءات والتجويد والصرف، وعلماء الصرف رحمهم الله أبلوا فيه بلاء عظيما، كما أبلوا في باب الوقف والإمالة، وفي باب الهمزة، وفي الإعلال الذي يكون بين الهمزة وحروف العلة والإبدال، وفي تسهيل الهمزة وإمالتها، حتى قال الشاطبي رحمه الله: وفي الهمز أنحاء، وعند نحاته يضيء سناه كلما اسود اليلا. فهذا المبحث الذي هو الإدغام مبحث مهم ينبغي أن يعتني به طالب العلم، لا سيما أهل القراءات. قال: الإدغام إدخال حرف ساكن في مثله متحرك. الإدغام في اللغة هو الإدخال، مطلق الإدخال، وفي اصطلاح العلماء ما ذكره المصنف: إدخال حرف ساكن في مثله متحرك. مثل ماذا؟ مثل رد وعد، أصلها رد، فالدال الأولى ساكنة والثانية متحركة، وهكذا عد، أصلها عد، الدال الأولى ساكنة والثانية أدخل الساكن في مثله المتحرك فصار مدغمين. قال: ويجب ما لم يتصل به ضمير رفع متحرك فيمتنع أو يجزم فيجوز. إذن أفادنا المؤلف رحمه الله بهذه العبارة أن الإدغام على ثلاثة أقسام، الإدغام على ثلاثة أقسام: واجب وممتنع وجائز، سأفصلها لكم إن شاء الله بتيسير. قال: الأقسام إذن ثلاثة: واجب وممتنع وجائز. الأول الوجوب، يجب الإدغام متى؟ إذا سكن أول المثلين وتحرك الثاني، إذا سكن أول المثلين وتحرك الثاني، مثل المثالين رد وعد تماما ينطبق عليهما. والقسم الثاني الامتناع، امتناع الإدغام، فيمتنع الإدغام إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، يعني بالكلمة، مثل رددت ورددنا. هل وقع إدغام رددت؟ فك الإدغام رددت، وكذلك إذا قلت رددنا، إذن يمتنع الإدغام هنا، يمتنع. والقسم الثالث الإدغام الجائز، وهذا الإدغام الجائز يكون عند جزم المدغم. وعلى هذا الذي هو الجواز قرئ بالوجهين قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، قرئ قوله تعالى من يرتد يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر بالفك، قرأ من؟ نافع وابن عامر وأبو جعفر، أبو جعفر من العشرة، قرأوا بالفك: يا أيها الذين آمنوا من يرتدد. وبقية القراء الجمهور قرأوا بالإدغام: من يرتد منكم عن دينه. واعلم أن فك الإدغام هو لغة الحجاز، فك الإدغام لغة الحجاز، والإدغام لغة تميم، وكلتاهما يعني من اللغات العليا. طيب، إذن هذا يجوز الإدغام عند الجزم. كيف جزم هنا؟ تعرف الجزم؟ يا أيها الذين آمنوا من يرتد كيف وقع الجزم؟ ها؟ أي نريد الأخ. نعم، بمن؟ من جازمة؟ من يرتد منكم؟ قال رحمه الله تعالى: فإن لم يفك، أي الإدغام، فإن لم يفك أي الإدغام، حرك الثاني بالفتح، أي الحرف الثاني بالفتح لخفته، حرك بالفتح لخفته، وهي لغة القرآن، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد. إذن حرك الحرف الثاني بأي شيء؟ بالفتح، من يرتد. أو الكسر، أو الكسر، فنقول في غير القرآن: من يرتدد اليوم. ها، من يرتدد اليوم، من يرتدد بالكسر، حركناه بالكسر، لماذا؟ لالتقاء الساكنين. إذا قلت من يرتدد اليوم فله كذا، فله النار مثلا، من يرتدد اليوم، فحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، لأن الفعل مجزوم. قال: فإن كان مضموم العين، إن كان مضموم العين، يعني الفعل في عينه في صيغة المضارع حركتها الضم، فإن كان مضموم العين مثل رد يرد، نعم، فبالضم أيضا. رد يرد، ما أصل يرد؟ يردد. العين ما ضبطها؟ ما حركة العين؟ الضم. قال: فإن كان مضموم العين، يعني مثل يرد، فبالضم أيضا، يعني إذا أدغم، يعني إذا أدغم فلك فيه وجه ثالث وهو الضم، فتقول: لم يرد. نعم، لم يرد. من أين جاء هذا الضم؟ جاء إتباعا لحركة العين، إيه نعم، حركة ما قبلها، نعم، لم يرد، حركة الراء، لم يرد. فحركة العين المضمومة، يعني إذا قلت يرد، يردد، يفعل، نعم، يفعل، يردد، فضممنا الحرف الأخير اتباعا لحركة العين المضمومة، يردد، لم يردد، مع جواز الفتح والكسر كما تقدم. ألم نقل إنه يجوز الفتح والكسر؟ من يرتد ومن يرتدي. إذن هنا وجه ثالث، نعم، يردد، من يردد. فلما كانت العين مضمومة في المضارع جوز لنا أو جاء لنا وجه ثالث، صارت الأوجه إذن في الفعل إذا أدغم وهو مضموم العين ثلاثة: الفتح والكسر والضم. قال رحمه الله: وكذا الأمر، أي فعل الأمر. نحن قلنا إن فعل الأمر مقتطع من الفعل المضارع، فإذن هنا يجري مجراه. قال: وكذا فعل الأمر الذي مضارعه مضموم العين يجوز فيه الإدغام والفك، يجوز فيه الإدغام والفك، مثل ماذا؟ مثل عندك غضة، نعم، غضة، غضة، إذا قلت غضة الطرف أيها المسلم، هذا مدغم أو غير مدغم؟ من يفك الإدغام؟ أغضض، أحسنت، أغضض، فككنا الإدغام. قال: وكذا الأمر، يعني أن الأمر يجوز فيه الإدغام والفك، وإذا أدغمته، إذا أدغمت في الأمر جاز لك فيه الفتح والكسر، ويجوز لك فيه أيضا وجه ثالث، وهو إذا كان مضموم العين، مثل غض يغض ورد يرد. إذن غض يغض فعل الأمر من غض، كم يجوز فيه من الأوجه؟ ثلاثة: غض، نعم، الفتح، نعم، وغض، و نعم، أغضض، أي نعم أغضض، وكذلك أغضضي، يعني إذا وصلت، نعم أغضضي الطرف، نعم. وهكذا أيضا لك أن تقول غضي، غضي الطرف، غضي الطرف. إذن تقول في غض فعل الأمر غض الطرف وغض الطرف، نعم وغض الطرف، نعم وغض الظرف، صارت ثلاث أوجه. ثم ولك بالألف أيضا أن تفك الإدغام، أغضض الطرف ولك فيه الأوجه. إذا علمت هذا فاعلم أن قول الشاعر فغض الطرف إنك من نمير، هذا قول من؟ قول جرير، يقول فغض الطرف إنك من نمير، روي بالأوجه الثلاثة، روي بالأوجه الثلاثة، فغض الطرف وفغض الطرف وفغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. وبهذا نكون ولله الحمد أتينا على شرح هذا المتن المبارك، والحمد لله على تيسيره وإفضاله، وصلى الله وسلم على محمد وآله. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذا الشرح، وأن يبارك لنا ولكم فيما قلنا، وأن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا. ثم أيها الإخوة أوصيكم يعني بعد شرح هذه النبذة بمراجعتها.